يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 81، والعنوان هو العنوان الذي تقدمت الحلقات الماضية في أجوائه وأنحائه. الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. في الحلقة الماضية ذكرت جانبا مما جاء في أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي تتناول تفاصيل من إرهاصات ومن مقدمات الرجعة. وقد بينت من أن أحداث الظهور وأحداث الرجعة وأحداث القيامة الكبرى قد تتماهى في بعض جهاتها وتتواصل وتترابط. وما الظهور إلا بوابة من خلالها سندخل إلى مرحلة الرجعة. فأيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. وبينت أن نواقيس الرجعة تبدأ بالقرع وبالدق قبل أوان الظهور. إنها في الفترة القريبة من ظهور إمام زماننا. بشكل موجز أعيد ما تقدم ذكره وأواصل حديثي في هذه الحلقة. ما بين جمادى ورجب، العجب كل العجب، وأي عجب يا أمير المؤمنين، العجب من أموات يضربون هام الأحياء على الدين، مطر يتواصل في شهر جمادى الثانية إلى اليوم العاشر من شهر رجب. الروايات حدثتنا عن 40 يوم، يعني أن المطر يبدأ من بداية جمادى الثانية. وذكرت لنا الروايات 24 مطرة في 40 يوم، 24 مطرة. إذا كان المطر متواصلا طيلة 40 يوما، والذي يبدو أنه كذلك، فإن المراد من هذا العدد 24 أن المطرة الواحدة قد تستمر متصلة لأكثر من يوم بكل ساعاته ودقائقه، ما يقرب من اليومين. أو أن المراد أن هذا العدد من الأمطار يكون خلال 40 يوم، فهناك 24 مطرة خلال 40 يوم. الميزة التي تميز هذا المطر، صحيح الروايات تتحدث عن وفرته وتتحدث عن هذه المدة، لكن الميزة التي تميز هذا المطر أنه ليس كالأمطار التي اعتدنا على رؤيتها، ليس كالأمطار التي مطرنا بها ومطر الناس بها فيما سلف من الأيام. إنه مطر كما تصف الروايات لم ترى الخلائق مثله. عجيب هذا المطر، ما لونه، ما طعمه، ما رائحته، كيف هو؟ هل هو من هذا الماء الذي نعرفه؟ هل هو شيء آخر؟ مطر لم ترى الخلائق مثله، إنه شيء ينزل من السماء. هو هذا المطر، المطر ما يأتي من جهة العلو التي فوق رؤوسنا من السماء، ينزل فيمازج الأرض. لكن من ينزل فيمازج الأرض، لكن ما الذي سيخرج من هذه الأرض؟ شجر، أعشاب، ثمار، شجر، ولكن من بشر. تنبت اللحمان والأجساد ويخرج المؤمنون من وادي السلام. فالميعاد الميعاد، كما قال رسول الله لسيد الأوصياء، الميعاد بيننا في وادي السلام. الميعاد هناك. أين وادي السلام؟ إنه النجف، الكوفة، العراق، هناك الميعاد عند علي صلوات الله وسلامه عليه. ينسابون من وادي النجف من بين التراب كما تصف الروايات، وهم ينفضون التراب والغبار عن رؤوسهم. أي مطر هذا الذي لم يحول التراب إلى طين؟ ينفضون الغبار عن رؤوسهم زمرا زمرا، فرق، مجموعات. الأئمة يرونهم هكذا يحدثوننا، كأنهم يسيرون في سكائك الكوفة، في سكك الكوفة، يلبون لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، كما في دعاء العهد عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. كل هذا قبل أن يرتفع الصوت المهدوي بين الركن والمقام. نحن الآن في شهر رجب وفي النجف، العجب كل العجب. من تراب وادي السلام نبتت اللحوم والعظام والشحوم، وخرج المؤمنون الراجعون. ها هو عبد الله ابن شريك ألم يخبرنا أئمتنا كأني بعبد الله بن شريك ومعه 4000 يكرون عند لحف الجبل في أصل الجبل بين يدي القائم صلوات الله وسلامه عليه، وكأني بفلان وفلان وفلان جموع الراجعين يوم نحشر من كل أمة فوجا، ها هي أفواج الراجعين إنها نواقيس الرجعة، الرجعة التي وصفت بأنها رجعة زهراء، بأنها كرة بيضاء، الرجعة الزهراء والكرة البيضاء، الكرة البيضاء والرجعة الزهراء، هذه نواقيسها قد قرعت وبدأ الراجعون يرجعون شيئا فشيئا. والصيحة، الصيحة صيحة الرجعة قبل صيحة الظهور في شهر رجب، صيحة بأن عليا قد كر، هذه كرة عليا، هذا أوان الرجعة، إنه أوان الظهور. وصيحة إبليس في الغد، الصيحة الكبرى في شهر رمضان، وهذه صيحة هي الصيحة الصغرى. فأموات يخرجون من وادي النجف، وصيحة في الأرجاء أيضا في النجف تنبئ عن كرة علي، نحن في أجواء علي، التراب تراب علي، والمحضر محضر علي، والراجعون شيعة علي، إنهم المؤمنون، هكذا حدثتنا الروايات. بعد ذلك سيأتي أعداء علي والاجتماع هناك أيضا في أرض علي. تتوالى الأحداث ويرتفع النداء المهدوي في الحجاز، وتأتي تفاصيل الأحداث، وحينما يقبل إمامنا إلى النجف بنفسه هو يخرج 27 فيهم أصحاب الكهف، فيهم الأمة الخيرة العادلة المجموعة من بني إسرائيل، وفيهم سلمان أبو دجانة ومالك الأشتر، 27 يخرجهم من النجف، يكونون أنصارا وحكاما، كل ذلك إرهاصات مقدمات للرجعة الكبيرة. فالرجعة الكبرى تكون بعد شهادة إمامنا الحجة، وبعد رحيله وانتهاء المقطع المهدوي الأول. الروايات تحدثنا عن سيد الشهداء، وتبدأ الرجعة بسيد الشهداء كما بينت سلفا، من أن الرجعة عالم مفتوح تتداخل فيه كل العوالم. حين أقول بأن الراجع الأول منهم هو سيد الشهداء، ذلك لا يعني أنهم ليسوا موجودين، فعلي موجود وهو صاحب الكرات وصاحب الدولات وصاحب الرجعات، علي موجود والنبي الأعظم موجود. مرت علينا الأحاديث كيف أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قبيل ظهوره الشريف يذهب إلى رضوى فيأتي محمد وعلي فيعطيانه كتابا وعهدا ومنشورا يأخذه منهما ثم يخرج إلى الخلق وتبدأ الحركة المهدوية. فمحمد وعلي والبقية من الأطهار موجودون، والعوالم ينفتح بعضها على البعض، وستأتينا كلماتهم الشريفة تحدثنا عن ذلك. وقبل أن يأتي إلى النجف إمامنا، حين يذهب إلى المدينة وهناك حين يطهر المسجد النبوي ويخرج أعداء الزهراء من تحت التراب، والتفصيل مذكور فصلته أحاديثهم الشريفة، إنه جزء من إرهاصات الرجعة وبداية للمحاكمة الكبرى. فهناك محاكمة كبرى عالمية سيراها الناس، سماها الأئمة في أحاديثهم بيوم القصاص. يوم القصاص إنه يوم كيوم الحساب، كما أن الخلائق جميعا سترى تفاصيل الحساب في يوم القيامة، وذلك هو المعاد الأخروي. فيوم القصاص هو من شؤونات المعاد الدنيوي. أليس الرجعة معادا بنص القرآن وبنص كلماتهم الشريفة كما مر علينا في الحلقات السابقة؟ سيأتينا الحديث عن يوم القصاص، ويوم القصاص هذا سيكون أيضا من شؤونات الرجعة، ولكن في العصر المهدوي الشريف في مقطع الظهور، وسيكون الجميع حاضرين، الأطهار جميعا أولياؤهم وأعداؤهم، حيث المحكمة الكبرى. والمراد من هذه المحكمة ليس الحساب، المراد من هذه المحكمة كشف الحقائق. سيكون هناك جزء من الحساب، قضية الحساب طويلة تفاصيلها كثيرة. المحكمة هذه لأجل كشف الحقائق كي تعرف الخلائق قصة محمد وآل محمد، وكي تعرف الخلائق قصة المشروع الإبليسي والذين قاموا بتنفيذه عبر التاريخ وعبر الأجيال إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. روى شيخنا الكليني في الكافي الشريف والشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. وأيضا عن إمامنا الباقر جاء في كتاب الخرائج والجرائح إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. ومرت علينا الرواية عن إمامنا الصادق أيضا في الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: العلم 27 جزءا، هذا العلم الذي يرتبط بعالمنا بهذه القبة التي عبر عنها بقبة آدم، بقبة آدم وما يتصل بها من القباب الأخرى. فالذي يبدو من كلماتهم أن قبة آدم هي المركز وسائر القباب الأخرى وسائر العوالم الأخرى ترتبط بهذه القبة. العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. في العوالم الأخرى في المدائن والبلدان السماوية الأخرى توجد أجزاء من هذه الحروف، كما أن في هذه الأرض هناك جزآن وهناك أجزاء لم تظهر لحد الآن. الإمام سيجمع كل الأجزاء وسيظهر الأجزاء التي لا زالت في طي الغيب والكتمان والكمون، كل ذلك سيتجلى في عالم الرجعة بشكل واضح وجلي، والبدايات من الظهور الشريف، والقضية ستبدأ تدريجا مع تكامل في العقول والأحلام والأخلاق. الإنسان في حقيقته مجموعة قناعات وأفكار وعواطف، والمركز الذي يجمع هذه القناعات وهذه الأفكار وحتى العواطف، العواطف صحيح إن نشاطها في القلب، ولكن هذه العواطف تستمد ثباتها ووجودها من العقل. العقل هو مصدر كل الصور، العواطف صور، العواطف قناعات، قناعات في طبقة الوجدان، والوجدان هو الآخر، ظهور من ظهورات العقل ولكن بخصوصياته التي تميزه وبأحكامه التي تحكمه. وإذا لم يكن الوجدان منضبطا ومحكوما بالعقل فما ذلك بوجدان، أو أن العقل قد اختل. الوجدان السليم هو الوجدان المنضبط والمحكوم بالعقل. فعلية العواطف في عالم القلب أو في عالم الوجدان ذلك شأن الوجدان وشأن القلب، لكن القناعات بالنتيجة مردها إلى أين؟ مرد الجميع إلى الروح. الروح حياة الإنسان، والعقل قدرة متوهجة من قدرات الروح، وكذاك هو الوجدان. لا أريد أن أدخل في فلسفة هذه العناوين، لكن هذا الأمر إكمال العقل وإكمال الأحلام وإكمال الأخلاق، ثم بعد ذلك ظهور العلم بكل هذه الأجزاء، بأجزائه 27، كل هذا سينقل الحياة من هذه الصورة التي نستطيع أن نستجمعها إلى صورة أخرى لا نمتلك الآن مفرداتها. الإنسان عقل، الإنسان قناعات، ويتغير الإنسان كليا حين تتغير قناعاته. لو تغيرت قناعاتك فانتقلت من دين إلى دين، أو من مجموعة سياسية إلى مجموعة سياسية أخرى، أو من مهنة معينة إلى مهنة أخرى، مع أن هذه الأشياء لا تمثل الحياة كلها، لكنها تمثل جوانب مهمة من حياة الإنسان. حين يتغير دين الإنسان، حين يتغير الاتجاه السياسي للإنسان، حين تتغير مهنة الإنسان، حين تتغير اهتمامات الإنسان، حين تتغير هوايات الإنسان، حين يتغير أهوى الإنسان، يحب سين من الناس ويبغض صاد، ولكن تتبدل الأمور بعد ذلك، فالذي يحبه سيبغضه والذي يبغضه سيحبه، حتى الأمزجة والأذواق في الأطعمة والأشربة والألبسة والألوان وغير ذلك. حين تتبدل هذه الأشياء عند الإنسان سيكون إنسانا آخر، سيتبدل الإنسان، مع أن هذه الأشياء أشياء جزئية. فما بالكم لو تبدل العقل بكله، سيكون مخلوقا آخر. فما بالكم لو تبدل العلم بكله، حين يتبدل العلم يتبدل محتوى الإنسان. هل يمكن المقايسة بين علم أجزاؤه 27 وبين علم أجزاؤه جزآن فقط؟ يمكن، هل يمكن المقايسة؟ لا يمكن المقايسة. الآن لو جئنا مثلا بقدحين من ماء وأضفنا إلى قدحين من الماء، أضفنا 25 قدحا من ألوان مختلفة من العصير أو من الأشربة، هل يبقى هذا الماء ماء؟ سيتبدل. حين يتبدل العقل بكله والأخلاق بكلها والأحلام، الجانب المعنوي من الإنسان، حكمته، هدوءه، اتزانه، رؤيته للأشياء، بصيرته، وحين تتبدل ثقافته بالكامل، هل يبقى ذلك الإنسان هو الإنسان؟ وحين يشفى من أمراضه الجسدية ومن أمراضه النفسية، وما منا من أحد إلا وهو مبتلى بمرض من الأمراض. في بعض الأحيان هناك أمراض تكون نائمة تترك تأثيرها على الإنسان لكن الإنسان لا يشعر بها. الأمراض النفسية، هل هناك من أحد ينجو من هذه الأمراض؟ الطباع والعادات السيئة، هل هناك من أحد ينجو منها؟ حين تتبدل الطباع والعادات السيئة إلى طباع حسنة وإلى عادات متزنة، وحين يزداد الإنسان قوة، قوة الرجل بأربعين رجل، هذه قوة في العظام، في العضلات، في الأعصاب، هذه قوة في الحواس، في حاسة البصر، في حاسة السمع، وفي بقية الحواس. إنه إنسان جديد حين يطير مع الملائكة ويجالس الملائكة ويرى الملائكة ويحدث الجان، وحين إنه مخلوق آخر، أنى لي أن أتصوره؟ حتى لو كنت أملك خيالا واسعا وواسعا جدا، أنى لي أن أتصور الملائكة كما هم أنى لي وأنى لي وأنى لي. ذكاء مختلف، قوة جسدية مختلفة، عقل مختلف، إحاطة ذهنية هائلة. والإمام يقول لوزرائه ولعماله وولاته: إذا ما عجزتم عن معرفة شيء فانظروا إلى أيديكم، انظروا إلى أيديكم وخذوا ما تجدونه هناك. هل النظر في هذه اليد أم في شيء آخر؟ كل شيء سيتبدل. إنهم يمشون على الماء، يمشون على الماء ويكتبون على أقدامهم شيئا، وإذا بهم ينطلقون على وجه البحر، وأهل القسطنطينية يرون ذلك. القسطنطينية، ما هي القسطنطينية؟ ما هي مدينة اسطنبول الحالية؟ القسطنطينية عنوان لأكبر مدينة في عصر الظهور، للمدينة العظمى التي تمتلك القوة والغنى والشموخ في عصر الكلام، في عصر الحديث الذي تحدث به الأئمة. كانت القسطنطينية رمزا للعنفوان السياسي وللعظمة السلطوية وللعمران الباذخ وللمدنية والرفاهية، لقوة العسكري وللتكنولوجيا في ذلك العصر، والازدهار الحياتي بملذاتها وبتفاصيلها الحسية وبألوانها المختلفة. هذه هي القسطنطينية، وليست أرضا بعينها تقع في تركيا الآن، ليست هي المدينة التي سميت في وقتها جغرافيا بالقسطنطينية. القسطنطينية هنا رمز، عنوان للمدينة العظمى في عصر الظهور. فحين يقبل أنصاره فيكتبون على أقدامهم شيئا، الروايات تخبرنا إنهم يطيرون بالخيول، خيول طائرة، هم يطيرون، المؤمنون يطيرون مع الملائكة. أي عالم من هذا؟ هذا كله في عصر الظهور، نحن إلى الآن ما دخلنا في الرجعة، إلى الآن ما دخلنا في الرجعة. خيول تطير ورجال يطيرون، هل نحن في أفلام السوبرمان؟ هل نحن أمام شاشة كبيرة كما يقولون الفن السابع السينما؟ هل نحن أمام شاشة من شاشات الفن السابع تعرض لنا فيلما من أفلام هوليوود؟ القضية ليست كذلك. يمكنك أن تتصور هذه القضية كي تستعين بها على تحريك خيالك. القضية تتجاوز الخيال، إنهم يسيرون على البحر، يعبرون المحيطات، هذه خيول طائرة، وأولئك يطيرون مع الملائكة. هذا كله في تفاصيل عصر الظهور، الروايات هكذا أخبرتنا. إنما ينتج هذا بعد أن يظهر هذا العلم بكل هذه الأجزاء المخفية والخافية علينا، وهذا العلم بحاجة إلى قاعدة عقلية واسعة. لذلك الإمام أول شيء يفعله أن يضع يده على رؤوس العباد، كما تقول الرواية: إذا قام قائمنا، الباقر يقول: وضع يده على رؤوس العباد. القائم يضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم، هذه القاعدة، ويأتي البناء. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا من العلم الخفي فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. العالم بهذه التفاصيل الصغيرة التي وصلت إلينا قطعا قطعا وقطعا وقطعا وقطعا، هناك الكثير والكثير من التفاصيل ليست بأيدينا، الكثير منها لم يبينه الأئمة لعدم وجود مفردات في هذه الحياة، في هذا المقطع، في جولة الباطل التي بدأت منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى اليوم الذي يرتفع فيه نداء القائم من آل محمد، إنها جولة الباطل. في جولة الباطل هناك مفردات وهناك جزآن من العلم لم يستطع أحد أن يجمع كل تفاصيلهما، وضاع من الجزئين ما ضاع، فلقد ضاع الكثير من هذين الجزئين. أين علوم آل محمد التي بثت إلينا؟ ضاع الكثير منها، العلوم التي بثوها من الجزئين ضاع الكثير منها، وضاع الكثير من علوم الأنبياء السابقين، وضاع وضاع وضاع، وضاعت الكثير من الحقائق. التاريخ الذي بين أيدينا تاريخ العالم بكل تفاصيله، كم فيه من الحقائق وكم فيه من الأكاذيب؟ أكثره أكاذيب، ضاعت الحقائق. ما بقي بأيدينا من الجزئين بقي شيء قليل. صحيح إن التكنولوجيا في عصرنا هذا قد طوت المنازل طيا حثيثا وبدأت تصنع المعجزات، ونحن في عصر المعجزات، لكننا في عصر معجزات التكنولوجيا هم يقولون في الثقافة المعاصرة لقد ولى عصر المعجزات، يشيرون إلى معجزات الأنبياء والأولياء. معجزات الأنبياء والأولياء من حولنا، لكن الذي نتلمسه بأيدينا صباح مساء إنها معجزات التكنولوجيا. من بقايا الجزئين، فما بالك بالأجزاء لو كملت؟ الجزئان أيضا يكتملان، والجزئان أيضا ينقيان من الغبش ومن الغش الذي لحق بهما. وتكتمل الأجزاء الناقصة، والأجزاء التي غيبت تخرج، والأجزاء التي توصف بأنها أكاذيب ينصفها صاحب الأمر ويصفها بأنها حقائق. نحن في عصر العدل، فالعلم بكله والعقل بكله والأخلاق بكلها والقدرة البدنية الهائلة، وهذا التحول الكبير، ومعرفة أسرار المادة وفك طلاسمها، هذه المادة من حولنا مجموعة طلاسم. إنه العناق الشديد ما بين المادة والطاقة، الطاقة تتحول إلى مادة والمادة تتحول إلى طاقة، وما بين المادة والطاقة هناك الطلاسم التكنولوجيا بكل أسرارها، والفيزياء بكل تفاصيلها وبأذرعتها القوية الأخطبوطية، ما استطاعت أن تصل إلى أسرار طلاسمها. هذه الطلاسم ستفكك، متى؟ حين تكتمل العقول، وحين تأتلف هذه الأجزاء العلمية، وحين تبدأ الحقيقة بالسطوع شيئا فشيئا. كل هذا في عصر الظهور، وكل هذا مقدمات لمرحلة الرجعة، الرجعة الزهراء الساطعة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. سماعة ابن مهران يحدثنا عن إمامنا الصادق. الكتاب الذي بين يدي هو الكاف الشريف الجزء الأول. أحب أن أقرأ الحديث بكامله ولكنني لا أجد وقتا، إنه حديث جنود العقل والجهل، من الأحاديث المهمة جدا والرمزية جدا أيضا، حديث مهم في تفاصيله وعناوينه وفي رموزه. بالمجمل أشير إلى الحديث، وإذا سنحت فرصة في برنامج آخر سأتناول هذا الحديث الشريف. سماعة، وعلى قراءة سماعة، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، الجهل الذي هو في مقابل العقل. مصطلح الجهل مرة يكون في مقابل العلم، والمراد منه عدم وجود معلومات. العلم ما هو؟ صور للمعلومات في الذهن، هذا هو العلم في المعنى الأول البسيط. الجهل هو انعدام هذه الصور، هذا الجهل الذي هو في مقابل العلم، وهناك جهل في مقابل العقل، وإذا أردنا أن نعبر عنه بالدقة جهالة. الجهل الذي في مقابل العقل هو الجهالة، لأجل التمييز بين الجهل في مقابل العلم وبين الجهل في مقابل العقل. فهناك جهل وهو عدم العلم، وهناك جهالة، والجهالة عدم العقل، والذي يجمع الاثنين الجاهلية. ومن بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مات ميتة يجمع فيها بين الجهالة والجهل. فالجاهلية جهالة وجهل، والجهالة هو جهل في مقابل العقل، والجهل هو انعدام لصور المعلومات في مقابل العلم الذي هو عبارة عن صور للمعلومات تختزن في الذاكرة، تختزن في الذهن. فسماعة أو سماعة يقول: كنت عند أبي عبد الله وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله، هذه الكلمة المختصرة، ماذا قال؟ أعرف العقل وجنده، والجهل وجنده تهتت. وحدثهم بعد ذلك بحديث جند العقل وجند الجهل. هذا هو القانون: أعرف العقل وجنده، والجهل وجنده تهتد. الإمام في هذا الحديث يعطينا خارطة كاملة، منظومة رمزية كاملة للتكوين العقلي بكل جزئياته، وللتكوين الجهلي بكل جزئياته. يعطينا هذه الخارطة الكاملة، المنظومة الكاملة. هم الذين يكملون العقول، الذي يكمل العقول لابد أن يكون عارفا بالخارطة، بالمخطط، ولذلك هو القائم، القائم هو فقط، هو الذي سيضع يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم. الخارطة عنده والتفاصيل عنده، المكونات بين يديه، هم يقولون، هو يقول صلوات الله وسلامه عليه، هو المعصوم يقول. الدنيا عندي كراحة يدي أقلبها، هل يخفى علي شيء من راحة يدي؟ والحديث عن راحة اليد، راحة اليد هو باطنها، ويمكن أن تطلق على كل اليد، لكن المعنى الدقيق راحة اليد باطن اليد. فهل يغيب عني شيء من راحة يدي؟ الدنيا عنده كراحة يده. الخارطة الكاملة موجودة بكل تفاصيلها، وجزء من هذه الخارطة، جزء من راحة يده، لا أدري في أي زاوية هي، جزء خارطة العقل وخارطة الجهل، هذه التي يتحدث عنها هنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف العقل وجنده، والجهل وجنده تهتد. الإمام هنا هو الذي سيعطي الطاقة لجنود العقل، وسيخمد الطاقة من جنود الجهل. قطعا الناس لا تكون بنفس المستوى، لا يمكن ذلك، الاختلاف في مراتب العقل هذا شيء طبيعي، لأن القاعدة التي يركب عليها جنود العقل والجهل، هذه القاعدة تصنع مع الإنسان. لاحظوا هذه الرواية، رواية جميلة جدا عن إسحاق بن عمار. أئمتنا حدثونا عن كل شيء، هذه ثقافة العترة. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق، والحديث من الكافي الشريف كتاب العقل والجهل الجزء الأول، قلت لأبي عبد الله: الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله، كما نقول في أمثلتنا الدارجة في لهجتنا العراقية يلقفها وهي طائرة يعني، وهناك من يلقفها قبل لا تطير. الرجل آتي وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله، كما يقولون أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة. أما من أظلمت دروبه فلا يغني تريليون وتريليون وتريليون عبارة. الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله، ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته، يعني ببغائية عقلية، الأول فقط بالإشارة والثاني على مستوى الببغائية العقلية. هنا لا يتحدث عن الببغائية اللفظية، كلام عن العقل. فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته، ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول: أعد علي. فقال: يا إسحاق، وما تدري لما هذا؟ قلت: لا. قال: الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله، مجرد أن تقول شيء الباقي هو يعرفه. الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من عجنت نطفته بعقله. هنا صنع عقله، عجنت نطفته بعقله. وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن أمه. وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول: أعد علي، فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر فهو يقول لك: أعد علي. الرواية مجملة، الرواية تتحدث عن مناشئ العقل، القاعدة التي تركب فيها مواطئ أقدام جنود العقل والجهل. هذه الأرضية جنود، هذا معسكر، المعسكر الذي يتواجد فيه جنود العقل وجنود الجهل وعلى درجات. كلمة ينقلها لنا عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق، هذه الكلمة لا أعتقد أن كلمة تستطيع أن تجمع مضامين بهذه السعة في هذه الألفاظ اليسيرة والقصيرة عن العقل. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ حجة الله على العباد النبي، هذا واضح، حجة الله على العباد النبي. لكن هذه الكلمة والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل، هذه الكلمة جمعت كل مضامين القرآن، كل مضامين القرآن جمعت في هذه العبارة، في هذه الجملة. والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل، حجة الله على العباد النبي، لكن الحجة التواصل فيما بين الله والعباد العقل. والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. أعود إلى حديث جنود العقل والجهل، بعد أن يبين لنا إمامنا الصادق الخارطة بالتفصيل لمعسكر العقل ولمعسكر الجهل، والصراع هو صراع بين هذين المعسكرين. عالم الفترة، الغيبة، الهدنة، جولة الباطل، انحسار للعقل، ما تحدثت عنه كثيرا فيما يرتبط بواقعنا الشيعي، ما اصطلحت عليه بالتثويل المغناطيسي الذي تقوم به المؤسسة الدينية من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن النوايا، وأنا من أولئك الذين لا يؤمنون بنظرية المؤامرة، لا أريد أن أتحدث، أنا لا أنفي وجود المؤامرة، ولكن أن تكون الحياة تسيرها المؤامرة بهذا المعنى الضيق الذي يردده السياسيون مثلا، أو يردده أصحاب المصالح والمطامع في أجواء المؤسسة الدينية أو في أجواء المؤسسة السياسية. نعم، هناك مؤامرة كبرى هي مؤامرة إبليس، ولذا القرآن لم يتحدث عن مؤامرة أخرى. إبليس هو الذي شغل الناس بالحديث عن مؤامرات سياسية أو مؤامرات تبشيرية، أبدا، لا وجود لهذه المؤامرات بهذه السعة. المؤامرات موجودة في كل مكان، حتى في بيوتنا. الضرائر ألا تفعل الضرة الأولى للثانية، القديمة للجديدة والجديدة للقديمة؟ ألا يصطنعنا المؤامرات؟ المؤامرات حتى بين الأطفال في الروضة وفي الصفوف التمهيدية، المؤامرات موجودة في كل مكان ولكنها جزئية. إبليس هو الذي يريد من الناس أن يتصوروا أن مؤامرة كلية تحكم العالم يقودها الناس، المؤامرة بيد إبليس. القرآن قال لنا بأن عدونا من هو؟ إبليس. ما قال بأن عدونا مثلا المخابرات الدولية. المخابرات الدولية يمكن أن تخدم المشروع الإبليسي، إنها جزء صغير من المؤامرة الكبرى الإبليسية. إذا أردنا أن نفهم المؤامرة بهذا المستوى، نعم هذا كلام دقيق وصحيح، لكن أن نفسر الحياة وأن نفسر ما يجري حولنا بالمؤامرات السياسية أو بأن مجموعة معينة يطلق عليها اسم معين هي التي تدير العالم، هذا هراء وكذب. الأحداث تجري بشكل جزئي، قد يكون هناك ترابط فيما بين بعض هذه الأحداث، نعم، لكن كل الأحداث هناك جهة بشرية تحركها، أبدا هذا الكلام ليس صحيحا. نعم هناك مؤامرة إبليسية، ويبدو أن الجميع في خدمة هذه المؤامرة من حيث يشعر الإنسان أو من حيث لا يشعر. والصراع هو هذا، صراع بين جنود العقل والجهل، والمشروع المهدوي مشروع للوقوف أمام هذه المؤامرة الكبرى، والتي ستتحطم كل أجزائها عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلام عليه، ولكن ليس دفعة واحدة، بالتدريج. إذن كم هي كبيرة هذه المؤامرة الكبيرة. ومن كواليس هذه المؤامرة سيخرج الأشرار من تحت التراب، من كواليسها، من كواليس هذه المؤامرة الكبرى، المؤامرة الإبليسية. حتى حين يقتل إبليس سيبقى إبليس، ولكن كما تقول الروايات من دون هيكل، الذي يقتل الهيكل الإبليسي. أما المشروع فستبقى فيروساته في النفوس البشرية. نعم، المشروع المهدوي سيجفف منابع الإبليسية في هذا العالم، يجففها إلى أبعد ما يمكن أن تجفف، ولكن إبليس سيعود. وكرات وكرات في هذا العالم، ولن ينتهي إلا بطعنة محمد. هناك حين يطعن الجبار محمد، الجبار محمد هكذا وصفته الروايات، حين يتجلى اسم الجبار في محمد وتأتي طعنة الجبار في إبليس، ينتهي حينئذ المشروع الإبليسي من هذا العالم. تلك هي معركة جنود العقل والجهل، والحديث هنا حديث جنود العقل والجهل، حديث عن هذه المعركة الكبرى. ماذا يقول إمامنا الصادق بعد أن يعدد خصال العقل وخصال الجهل والتي سماها بالجنود؟ ماذا يقول صادق العترة المصدق؟ فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل، فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. لذلك الذين محضوا الإيمان هم الذين يعودون، الذين محضوا الإيمان هم المؤمنون الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، يعودون لأن الأرضية لتطور العقل موجودة عندهم، المعسكر الذي ينبت فيه جنود العقل. وحين ينبت جنود العقل في هذه الأرضية المهيئة، تمتلك هذه الجنود من الطاقة ما تستطيع أن تستأصل الشر من جذمه، من أساسه. وهنا معركة الرجعة الكبرى، معركة بين العقل والجهل. علي ماذا سمى دولته؟ دولة الدول، إنها حضارة الحضارات. إذا كان الإنسان في عصرنا هذا يتحدث عن دورة الحضارات، نظرية معروفة، دورة الحضارات، وآخر يتحدث عن صدام الحضارات. بالضبط هذه الترجمة الدقيقة، لا كما ترجمت صراع الحضارات، لأن صدام الحضارات شيء وصراع الحضارات شيء. صدام الحضارات قد لا يكون اختياريا، طبيعة هذه الحضارة تصطدم بالحضارة الأخرى، أما صراع الحضارات يمكن أن يكون اختياريا، يعني الحضارة باختيارها تصارع الحضارة الأخرى. لا أريد التوغل في هذا النقاش الفكري الذي ربما تنازل عنه أصحابه، هناك دورة الحضارات، هناك صدام الحضارات. أو فهمه العرب حين ترجموا النظرية الأمريكية إلى صراع الحضارات، لم يفهموها بدقة. دورة الحضارات، صدام الحضارات، صراع الحضارات، حوار الحضارات، تكامل الحضارات، التلاقح فيما بينها، غير الحوار. حوار شيء، والتلاقح والتكامل هذه قضية قسرية من سنن التاريخ. فحضارة الرومان تركت أثرا في حضارة الفراعنة، وحضارة الآشوريين تركت أثرا في الحضارات الأخرى، والفينيقيون كذلك، وهكذا تلاقحت الحضارات شئنا أم أبينا. سنجد آثارا آشورية في مصر، ونجد آثارا فرعونية في العراق. مرادي من الآثار ملامح من تلك الثقافة. الثقافة اليهودية المعاصرة، الثقافة اليهودية المعاصرة الدينية، حين أقول اليهودية فهو عنوان للدينية، الثقافة اليهودية الدينية المعاصرة، ملامح الحضارة البابلية واضحة جدا فيها، بل إن ملامح حضارة البابليين أيام نبوخذنصر قد دخلت عميقا في الفكر التوراتي والثقافة التوراتية. تلاقح الحضارات، كل هذا إنما أردت أن أشير إليه لا لأجل الخوض في تفاصيله، فهذا شيء خارج عن برنامجي، ربما لو سنحت الفرصة أن أناقشه ربما. نحن مشروعنا ما هو؟ مشروع الكتاب والعترة حضارة الحضارات، لا هي دورة الحضارات، وهناك دورة متكاملة للحضارات، والحضارة كالإنسان تولد بعد ذلك في مرحلة المراهقة والشباب والشيخوخة والموت، وتأتي حضارة أخرى وهكذا، وفي دورة متكاملة ما بين التراب والماء والهواء والإنسان والجغرافيا والتاريخ والسياسة والإمكانات المادية والاقتصاد، تعود الحضارة من جديد. تلك هي دورة الحضارات. وأما صدام الحضارات، إنه صدام بسبب الأفكار، بسبب مناطق النفوذ، إنه الصدام الأكبر، صدام الطاقة. الصراع البشري على الطاقة، صراع الأرض على الطاقة. صحيح هناك في كواليس المسرح يجلس المال والسلطة والجنس، هؤلاء الشياطين الثلاثة يجلسون، المال والسلطة والجنس، يضحكون على الجمهور ويحركون الدمى على خشبة المسرح. الجمهور يبكي وهم يضحكون يحركون الدمى. الجمهور يضحك وهم لا يعبؤون بهذا الجمهور الضاحك، يفرح يحزن بالنتيجة خيوط اللعبة بأيديهم. المال والسلطة والجنس، كل ذلك يحرك الصراع على الطاقة. وهنا تنشأ الثقافات، تصطدم الحضارات فيما بينها من دون اختيار، بسبب اختلاف الأفكار والتقاليد والقوانين والمخططات. وتصطدم في بعض الأحيان باختيارها، لأن هذه الحضارة تريد أن تنفس عن مخزونها، عن مخزونها العسكرتاري، عن مخزونها السياسي، عن مخزون مشاكلها وأزماتها الداخلية. كي تنفس عن ذلك فلا بد من اصطدام بحضارة أخرى، وذلك هو صدام الحضارات، صراع الحضارات، سمي ما شئت. أما حوارها فليس بالضرورة أن يؤدي إلى نتيجة، لكنه يمنع الصدام. قد يؤدي إلى نتيجة جزئية، قد لا يؤدي، لكنه يمنع الصدام، وبعبارة دقيقة يؤخر الصدام إلى وقت آخر، أو أنه يخفف من هول الصراع، فالصراع قادم بين الحضارات، لا بد أن يكون هناك من صراع. هذه سنة الدفع والتدافع فيما بين بني البشر في هذا العالم الترابي الضيق، مع هذا العدد الكثير المزدحم من البشر، مع هذه المطامح والمطامع، مع هذا الظلم الإنساني. والأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة، هكذا هو البرنامج الاقتصادي الذي نعيش في جنباته أو على حواشيه. كل هذه التفاصيل ستجعل من مشروعنا حضارة الحضارات مشروعا مميزا، لكنه سيأتي في زمن بعيد، إنها دولة الدول بعد الظهور وبعد الرجعة وتفاصيلها. فالبشرية قد رأت ما رأت، حتى أنها رأت دولة المهدي، أما دولة علي فتلك دولة الدول، والمهدي حاضر فيها والكل حاضرون، دولة ستطول وتطول وعمرها طويل. إذا كان الإنسان في العصر المهدوي يمتلك كل هذه الإمكانات التي مرت الإشارة إليها قبل قليل، كيف سيكون الإنسان في دولة الدول، في الدولة العلوية؟ إنها دولة بين الدول، كعلي بين سائر المخلوقات، فعلي بين البشر، وعلي خير البشر، ومن أبى فقد كفر، هكذا قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي هو محمد، ومحمد هو علي، ومحمد خير البشر، ومن أبى فقد كفر. لا يعترض الجاهلون باعتراضات سطحية فارغة، الكلام يشير إلى ما هو أعمق من هذه العقول التي عصف بها التسطيح والسذاجة الفكرية. أعود إلى حديث جنود العقل والجهل، فماذا يقول إمامنا الصادق؟ فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان، وأما سائر ذلك من موالينا من غير الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، وهؤلاء قلة، هؤلاء أين نجدهم؟ في أطراف الأرض كما تقول الروايات، خواص الأولياء تجدونهم في أطراف الأرض، هل نجدهم في أطراف الأرض في زماننا هذا؟ هل هناك من أطراف للأرض أساسا؟ وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود، حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل. متى؟ إنما يستكمل وينقى من جنود الجهل عند ظهور إمام زماننا. الروايات حدثتنا إن إيماننا ناقص، نقص الإيمان من نقص العقول. القانون واضح، من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. العقل يساوي الدين، الدين يساوي العقل، بقدر ما يغيب من العقل يغيب من الدين. وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء. وإنما يدرك ذلك كيف؟ بمعرفة العقل وجنوده، وبمجانبة الجهل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته. الكلام من نفس الرواية الشريفة. إمامنا صادق في هذه الكلمة الموجزة يختصر المطلب، قال صلوات الله وسلامه عليه: العقل دليل المؤمن. العقل دليل المؤمن، ليس المراد من دليل هذا الكلام الذي قد يستعمل مثلا في النقاش في الجدل، أبدا. العقل دليل المؤمن، الدليل هو الذي يقود القافلة، الدليل هو الذي يقود الفريق. الآن فريق من رواد الفضاء يصعد إلى كوكب من الكواكب، أحدهم سيكون دليلا، هو هذا الذي يقود الفريق. الدليل هو القائد. العقل دليل المؤمن، القائد الذي يقود المؤمن هو العقل. العقل بهذه المضامين. ولذا حين تكمل العقول عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يجعل من أولئك الذين كملت عقولهم بالحد الذي يريده الإمام، يجعلهم قادة للناس، يكونون أدلاء، عقولهم تقودهم وهم يقودون الناس. عن إمامنا الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة وكثير الصيام فلا تباهوا به، لا يعجبكم ذلك حتى تنظروا كيف عقله. الميزان هو هنا، الدين ليس في الصلاة والصيام، الدين في العقل، في العقل الذي يريده أهل البيت يتحدثون عنه، في العقل الذي يقود الإنسان لحرب الجاهلية الجهلاء. من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأنه ليس له قائد، ليس له عقل. سبب هو هذا، مات ميتة جاهلية ليس له عقل، العقل الذي يريده آل محمد. فالحديث عن هذا العقل الذي يتكامل وهذا العقل، وحين يتكامل العقل مع تكامل العلم في الأجزاء 27، حينئذ يكون الإنسان مستعدا للدخول في مرحلة الرجعة. فأنى لنا بتصورها على حقائقها. لذلك نحن نحاول أن نستشف معانيها ومضامينها من خلال ما بين لنا، والذي بين لنا على قدر عقولنا، فإنهم ما كلموا الناس قط إلا على قدر عقول الناس، هكذا أخبرونا وهكذا حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يديه هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية ينقلها لنا هشام الجواليقي. عن إمامنا الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن لله مدينة خلف البحر. الإمام هنا لا يتحدث عن البحر الأبيض المتوسط أو عن البحر الأحمر، الإمام يتحدث عن بحر ليس كبحور الدنيا، إنه يتحدث عما وراء هذه الأرض في أي مجرة في أي مكان لا أدري، إنه يتحدث عن بحور السماء. وقد مرت علينا الروايات فيما تقدم من أن بحارا في السماء عمق بعضها 500 عام، 500 عام من المسير. كم هذا العمق؟ كم هي سرعة المسير؟ الأئمة يحاولون أن يقربوا لنا الصورة بقدر ما يمكن، فاللغة قاصرة والألفاظ محدودة والمتلقي لا يمتلك خيالا كاملا. هذه هي الحقيقة. إن لله مدينة خلف البحر، سعتها مسيرة 40 يوما، فيها قوم. ما المراد من هذا اليوم؟ ما هو العصر المهدوي سمي بيوم القائم وهو يستمر فترة زمانية طويلة؟ والكرة سميت بيوم الكرة بيوم الرجعة، وزمانها طويل جدا، والقيامة 50,000 سنة وسميت بيوم القيامة. أي يوم من الأيام هذا؟ إن لله مدينة خلف البحر، سعتها مسيرة 40 يوما، فيها قوم لم يعصوا الله قط. قطعا ليسوا في الأرض. هل هناك في الأرض من قوم لم يعصوا الله قط؟ هذه الأرض من يسير على ترابها يبحث عن المعصية في كل مكان. نحن هكذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا أدفع الرشوة، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها قيل لي هناك معصية. بأي طريقة من الطرق، ليس بالضرورة أن يقول لي أحد باللسان، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء، في المكان الذي لا يوجد فيه أحد لا أستحي منك، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ. هذه أرض أخرى، مكان آخر. إن لله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة 40 يوما، فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا يعرفون إبليس. أما نحن نعرف إبليس فهو صديقنا الدائم، ولا يعرفون إبليس، نلعنه ولكننا نبحث عنه ليل نهار. كلما وقعنا في مشكلة يرى الناس عيبنا فيها قلنا لعنة الله على إبليس، لكن إذا لم يكن أحد يرانا لا شأن لنا بإبليس ولا نلعنه أصلا. ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون أساسا خلق إبليس، ولا يعلمون خلق إبليس ولا يعلمون خلق إبليس. نلقاهم في كل حين، الإمام الصادق يقول نلقاهم في كل حين. ما المراد؟ الأئمة لا يحجب عنهم شيء، الدنيا. وحين يتحدث الإمام عن الدنيا لا يتحدث عن الكرة الأرضية، إنه يتحدث عن عالم الدنيا. عالم الدنيا عالم وسيع وفي اتساع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسعون، هذه صيغة موسعون، موسع استمرارية، وإنا للتأكيد واللام للتأكيد، وصيغة موسع هذه الصيغة موسعون، هذه الصيغ المشتقة الاشتقاقية تشير إلى الاستمرارية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اشتقاق هنا، هذا بناء اشتقاقي، البناء الاشتقاقي يشير إلى الاستمرارية. الدنيا هي هذه، ماذا يقول عنها الإمام؟ يقول كفلقة جوزة بالنسبة للإمام. ما المراد من فلقة الجوزة؟ الآن حينما تأخذ الجوزة، هذه الفاكهة المعروفة، فاكهة الجوز، الآن لا يسميها الناس فاكهة، المكسرات، الجوز الذي هو أحد المكسرات. قيل لها مكسرات لماذا؟ لأننا نكسر قشورها، أو لأن الأسنان حين تطحنها تكسرها، تحتاج إلى تكسر بين القواضم والطواحن من الأسنان، قيل لها مكسرات، أو لأننا نكسر قشورها، فقشورها كثيفة غليظة تحتاج إلى تكسير، كذاك هي الجوزة، فاكهة الجوز. بهذا القشر السميك تختفي هناك لبة الجوزة، لبة الجوزة لبابها هي هذه التي تسمى بالفلقة، بفلقة الجوزة. لماذا قيل لها فلقة الجوزة؟ لأنها مختفية، فحين يكسر قشر الجوزة فتظهر واضحة بينة، كما يقال فلق الصبح، فلق الفجر. هناك استعمال دقيق في كلمات الأئمة لما يقول الدنيا عندي كفلقة الجوزة، واضحة، واضحة جدا، كما نكسر قشور الجوزة، فلباب الجوز يكون واضحا جدا. الدنيا عند الإمام كفلقة الجوزة. فلذلك يقول نلقاهم في كل حين، لأن الدنيا بكل تفاصيلها، هذه المجرات بكل تفاصيلها، ما هي ببعيدة عنهم، هم هنا وهناك وهناك وهنا. إنني لا أتحدث عن يوليوس قيصر مثلا، أو عن حمورابي، أو عن قورش، إنني لا أتحدث عن السلاطين أو عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو عن ملك من الملوك أو عن أمير من الأمراء. الحديث هنا عن أمراء الوجود. آل إبراهيم كما عبر القرآن هم، ماذا آتاهم؟ آتينا آل إبراهيم ماذا؟ ملكا عظيما. هو هذا الملك العظيم، الملك العظيم الذي بيد آل إبراهيم بيد آل محمد، هو هذا. ألم تعبر الروايات عن الملك العظيم بالإمامة؟ الإمامة هي هذه. هذا هو الملك الذي لم يغب عنهم ولا غاب عنهم، والأئمة يرفضون رفضا قاطعا في رواياتهم أن يقول قائل بأن ملكهم قد غاب عنهم. نعم، هذه الخلافة الظاهرة التي اختطفها بدو الجزيرة في السقيفة ذلك شيء آخر، نحن لا نتحدث عن هذه الظواهر. صحيح، نحن نؤمن بالظاهر والباطن، لكن الحديث هنا ليس عن ظاهر أو باطن، الحديث هنا عن الحقيقة. الظواهر والبواطن هذه من شؤونات الحقيقة، الحديث هنا عن الحقيقة وعن جوهر الحقيقة. أعود إلى الرواية. في بعض الأحيان يأخذني الحديث بشجونه إلى جهات لا أريد أن أدخل فيها. وقت البرنامج يجري سريعا، وكثير من المطالب بقيت تحت يدي لا بد أن أصل إليها، مع أني طويت الكشح عن كثير ولا زلت أطوي الكشح عن كثير. إن لله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة 40 يوما، فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس أو خلق إبليس. نلقاهم في كل حين فيسألون عما يحتاجون إليه ويسألون الدعاء فنعلمهم، ويسألون عن قائمنا. هم في حالة انتظار ويسألون عن قائمنا. كل الوجود بانتظارك يا قائم آل محمد، ويسألون عن قائمنا حتى يظهر. يسألون ويبقون يسألون، وفيهم عبادة واجتهاد شديد، ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع. الباب يتألف من مصراعين، ما بين المصراع إلى المصراع. عادة الأبواب الكبيرة أبواب المدن تتألف من قطعتين، كل قطعة يقال لها مصراع. ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع 100 فرسخ. الفرسخ بالقياسات المعاصرة تقريبا 5 كيلومتر، إذا صح، البعض يقول أكثر من ذلك 7 كيلومتر، ولكن هذا هو المشهور. القياسات ليست دقيقة. كيف كانوا يقيسون الفرسخ؟ يقيسون الفرسخ بشعرة الحصان، يعني مثلا المليمتر هو شعرة الحصان، وبعد الشعرة تأتي الشعيرة، فيقال كم شعرة، يعني كم تكون المسافة إذا أردنا أن نقيسها بشعرة الحصان، يعني برأس الشعرة، هذا المقصود، ثم الشعيرة، وهكذا. تكون القياسات، وبعد الشعيرة تأتي العقدة، والعقدة هي هذه الأنملة، الأصابع تتألف من أنامل. صحيح يقال للأصابع أيضا أنامل في اللغة العربية، ولكن الأنامل هي أجزاء الأصبع، العقدة، العقد. وبعد ذلك ننتقل من العقدة إلى الأصبع، ومن الأصبع إلى الفتر، والفتر هو هذا المسافة التي تقع ما بين الإبهام والخنصر. وبعد الفتر يأتي الشبر بامتداد ثم الذراع وثم الباع، وما يقع بين الذراعين، هكذا كانوا يقيسون. فلا تكون هذه القياسات دقيقة، لأنها تختلف من شعرة حصان إلى آخر، ومن إنسان إلى آخر، لا تكون القياسات دقيقة جدا. وحتى هذه المقاسات التي أشرت إليها إنهم يختلفون فيها. على أي حال، الحديث عن مساحة أو مسافة كبيرة جدا، ولمدينتهم أبواب، ما بين المصراع إلى المصراع 100 فرسخ، والمئة هو العدد الأكثر في التعبير. لهم تقديس واجتهاد شديد، لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم. يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده. الآن السؤال رأسا يأتي، ماذا يأكل، ماذا يشرب؟ هذا السؤال الأول. يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه. معقولة؟ شنو أكل الشرب طعامهم؟ رأسا الإمام يعطي الجواب وهو مستمر في الحديث، طعامهم التسبيح، ولباسهم الورق أو الورق، الورق يعني الورق هذا الذي يكتب به، أو الورق وورق الشجر. يبدو لباسهم الورق يعني الفضة، وفي بعض النسخ الورع، ولباسهم الورع يعني يلبسون بطريقة نحن لا نستطيع الآن أن نتصورها، يعني ما يظهر عليهم من لباس بقدر ورعهم. يعني إذا ذهب الورع سيكون الإنسان عاريا حينئذ، هذا المراد، سيكون هذا المخلوق الذي تتحدث عنه الرواية. إذا افترضنا مثلا على سبيل المثال أن الإنسان كلما يكذب يذهب من جيبه 10 دولارات، هل يكذب الإنسان؟ لا يكذب. كلما يقع في معصية يذهب من رزقه الذي سيأتيه 2000 دولار. قضية قريبة من هذا المعنى. إذا كان المقصود لباسهم الورع، ويبدو أن النص الأقرب خصوصا مع السياق، لهم تقديس واجتهاد شديد، يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده، طعامهم التسبيح، ولباسهم الورع، ووجوههم مشرقة بالنور. نحن نتحدث عن هذه العوالم التي سنتواصل معها. كيف نتواصل معها؟ حينما تكتمل العقول بحسب البيانات التي تقدمت. لهذا السبب أنا أغرقت بعض الشيء، صرفت جزءا من وقت البرنامج في الحديث عن العقل، لأجل أن نتصور هذه المعاني. كيف نستطيع أن نتصور هذه المعاني من دون أن تكون عندنا صورة ولو بسيطة جدا عن معنى العقل الذي سيرتقي ويرتقي؟ ووجوههم مشرقة بالنور. إذا رأوا منا واحدا من آل محمد لحسوه، ما المراد من اللحس؟ هل هو اللحس باللسان؟ قطعا الذين يكونون بهذا الوصف لا يكون وصف اللحس عندهم بهذا اللسان بالطريقة التي نعرفها. لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره إلى الأرض يتبركون به، لهم دوي إذا صلوا أشد، لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف، فيهم جماعة لم يضعوا السلاح، يلبسون سلاحهم ليل نهار، إذا كان عندهم ليل ونهار كليلنا ونهارنا. قطعا سيختلف ليلهم ونهارهم، الآن هذه الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية يختلف ليلها ونهارها عن ليلنا ونهارنا، في طوله في طبيعته في كل التفاصيل، مع أنها قريبة منا. هذا والكلام عبر المعلومات التي تأتينا من خلال الملاحظة والرصد والتلسكوبات وغير ذلك ما يرتبط بهندسة الفضاء. وربما هناك من الأشياء التي لا نعرفها وهي كثيرة عن كواكب المجموعة الشمسية. فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا، يدعون أن يريهم إياه، وعمر أحدهم 1000 سنة، إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة. رأيت الخشوع والاستكانة وماذا؟ وطلب ما يقربهم إليه. تراهم دائما يبحثون عن الشيء الذي يقربهم إلى الحجة ابن الحسن، وطلب، ترى عليهم الخشوع والاستكانة وطلب ما يقربهم إليه. إذا حبسنا، يعني إذا انقطعنا عنهم، ظنوا أن ذلك من سخط، يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها، يتعاهدون يعني ينتظرون، أحدهم يسأل الآخر متى سيأتون، يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها، لا يسأمون، لا يسأمون من انتظارنا والحديث عنا، ولا يفترون، ألا يصيبهم التعب والانقطاع، يتلون كتاب الله كما علمناهم، لا كالقراءات الموجودة عندنا، هذه القراءات الترللي، لا كالقراءات الموجودة عندنا، يتلون كتاب الله كما علمناهم. المؤسسة الدينية تعلمنا القراءات التي يتلوها المخالفون بحجة أن الأئمة قالوا اقرأوه كما يقرأه الناس. صحيح الأئمة قالوا، ولكن الأئمة تحدثوا عن قراءة واحدة لا عن كل القراءات، عن القراءة الشائعة التي كانت في زمانهم. يتلون كتاب الله كما علمناهم وإن فيما نعلمهم، يعني من الكتاب، ما لو تلي على الناس لكفروا به ولأنكروه. لذلك هناك يعلمونهم، وهاي الثولان الظل هنا على وضح، وأنا من جملتهم الجميع، يعني كما يقول المصريون بربطة المعلم، يعني الجميع. وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولأنكروه. يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه، فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يسمعون منا ويسألون الله طول البقاء، أن تطول أعمارهم. لماذا؟ لأجل الخدمة، وأن لا يفقدونا، ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة، ولهم خرجة مع الإمام، مع الإمام الحجة. هذا كله الحديث في عصر الظهور، ولكنني كما قلت عصر الظهور بوابة للرجعة، فهؤلاء سيبقون في عالم الرجعة وهم أيضا يرتقون، وستفتح لنا العوالم. ولهم خرجة مع الإمام إذا قاموا، إذا قاموا يسبقون فيها أصحاب السلاح منهم، إذا قاموا يسبقون فيها، يعني هم يسبقون الجميع، يسبقون فيها، يسبقون فيها حتى الملائكة والجان والناس يسبقون فيها. هذه أمة مذخورة للحجة بن الحسن، هؤلاء يفتحون العوالم. هؤلاء ليس للأرض، الأرض صغيرة، ستتضح الأمور. هؤلاء معدون لأي شيء، لأي مكان. إذا قاموا يسبقون فيها، يسبقون في قومتهم الجميع أصحاب السلاح منهم، ويدعون الله أن يجعلهم ممن ينتصر به لدينهم، فيهم كهول وشبان. وإذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد، لا يقوم حتى يأمره. لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام، هم يعرفون ماذا يريد الإمام منهم. فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره، يبقون على ذلك الأمر. لو أنهم وردوا، انتبهوا إلى هذا الكلام، لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق، لا أتحدث عن مشرق الأرض وعن مغرب الأرض، عن مشرق الدنيا، عن مشرق العالم، عن مشرق السماوات ومغربها، لو أنهم وردوا، ألا تقرؤون في القرآن بأنه رب المشارق والمغارب؟ مشرق الأرض ومغرب الأرض واحدة، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين والمغربين. لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة، لا يختل الحديد فيهم، أو لا يعمل الحديد فيهم، لا يؤثر فيهم، لا يختل الحديد فيهم. ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد. إذن ما هو بحديد؟ ولكن الإمام يريد أن يقول لهم سيوف من حديد، من معادن، هذه المعادن ليست موجودة هنا. ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده، يعني قسمه نصفين، لو ضرب الجبل بسيفه لقده. حتى يفصله، يغزو بهم الإمام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربر، هؤلاء على الأرض، إذا كان هذه الأسماء لأقوام على الأرض. مرت علينا الروايات في حديث الأراضين السبع، فيها إبراهيم كإبراهيمكم ونوح كنوحكم، وربما يكون فيه أيضا بربر كبربركم وترك كتركم، مثل ما مرت الروايات تحدثنا عن إبراهيم كإبراهيمنا، وعن نوح كنوحنا، وعن عيسى كعيسانا، هكذا قالت الروايات في مدائن السماء، إن هذه النجوم مدائن كمدائن الأرض، والأرضون السبع فيها إبراهيم كإبراهيمنا. فلربما تكون هذه الأسماء الهند والديلم والترك وإلى آخره في تلك المدائن. ومع ذلك نحن نستمر مع الرواية. يغزو بهم الإمام الهند والديلم. هنا الهند ليس الجغرافيا، الحديث عن الأقوام، عن قوم الهند. صحيح يقطنون في جغرافية الهند، ولكن هذه أسماء أقوام وليس أسماء بلدان. لذلك أقول يمكن المراد منها في تلك الكواكب، ليس الحديث عن جغرافيا. لأننا حين نقول الروم، فالروم قوم، أرضهم لها اسم، لا يقال لأرضهم روم، يقال أرض الروم، أرض هذا الشعب، أرض هذه الأمة. فهذه أسماء أقوام، فلربما في تلك الكواكب، هذا مرادي. يغزو بهم الإمام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربر، وما بين جابرسا إلى جابلقاء. جابرسا وجابلقاء ليس على الأرض، هذه قرينة قوية جدا. وما بين جابرسا وجابلقاء، جابرسا في جهة من هذا العالم وجابلقاء في جهة أخرى، وما بينهما هناك الأعداد الهائلة من الحضارات في هذا العالم الفسيح. فالإمام يغزو بهؤلاء البلدان التي تقع ما بين جابرسا وجابلقاء، وما بين جابرسا إلى جابلقاء، وهما مدينتان جابرسا وجابلقاء، واحدة بالمشرق وأخرى بالمغرب، ليس المشرق الأرضي، مشرق الكون. لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله. وهذا يعني أن الأديان متعددة في تلك المدائن وفي تلك العوالم. لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى الإقرار بمحمد صلى الله عليه وآله، ومن لم يسلم قتلوه حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل. الجبل أيضا ليس الحديث عن جبل في الأرض، حديث عن الجبل إشارة إلى جبل قاف الذي عبر عنه في الروايات، وجبل قاف جبل محيط في الدنيا، ليس الحديث عن جبل من تراب وصخر. جبل قاف إنه جبل من الطاقة التي لا نستطيع أن نتصورها، مثل ما لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، هذا جبل يتكون من مادة جبلية نحن لا نعرفها، كما لا نعرف حديد سيوف هؤلاء القوم. حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا أقر، إلا أقر بالدين وبالحقيقة. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله في كل المشارق والمغارب، ليس الحديث عن الأرض، عن هذا الكوكب الصغير، عن هذا الجرم السماوي المحدود. قضية كبيرة، كبيرة جدا. والإمام صلوات الله وسلامه عليه مشروعه كبير. هذا التصور السطحي والساذج عن شخص محدود، عن برنامج محدود، هذا ظلم لآل محمد. قضية كبيرة جدا، وكل هذا بوابة للرجعة. لذلك نحتاج إلى عقول لابد أن تكتمل. هذه العقول بعبارة موجزة انطفئ. نذهب إلى فاصل. الرواية أيضا في بصائر الدرجات. أقرأ عليكم هذه الرواية وأختم الحديث. عن ابن سعيد الهمداني قال: قال الحسن بن علي إمامنا المجتبى صلوات الله عليه: إن لله مدينة في المشرق ومدينة في المغرب، على كل واحد سور من حديد. ربما يتحدث الإمام هنا عن جابلقة وجابرسة، وربما يتحدث عن مشرق ومغرب آخر. نحن في الأرض مشرقنا نسبي ومغربنا نسبي، فما بالك في تلك العوالم. هذه الأرض المحدودة المشرق فيها نسبي والمغرب فيها نسبي، ومن هنا فسروا المشارق والمغارب في الكتاب الكريم بنسبية الجهات، باعتبار أنه في كل مكان هناك مشرق وهناك مغرب. فالمشرق والمغرب مثلا للذي يعيش هنا في المملكة المتحدة هو كالمشرق والمغرب للذي يعيش مثلا في نيوزيلندا، أو كالذي يعيش في الأسكا أو في الأرجنتين، هذه أطراف الأرض، أو في جزيرة من هذه الجزائر الصغيرة الكثيرة التي لا يعرفها الناس في المحيط الهادئ مثلا. في الأعم الأغلب حين يكون الحديث عن مدينة في المشرق وعن مدينة في المغرب خارج الأرض، الحديث عن جابرسة وجابلقة، إنها أضخم الحضارات، أضخم حضارتين حضارة جابلقة وجابرسة. وربما يكون الحديث عن مدائن أخرى، فالروايات قالت إن هذه النجوم مدائن كمدائن الأرض، مدائن كثيرة، وفي كل نجم هناك مشارق ومغارب كما في الأرض. إن لله مدينة في المشرق ومدينة في المغرب، على كل واحد، على كل واحد، على كل واحد من هذه المدن سور من حديد، لكن هذا الحديد كحديدنا، كما قالت الرواية قبل قليل عن سيوف أولئك الأقوام المخلصين لإمام زماننا والمنتظرين: ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد. على كل واحدة أو على كل واحد سور من حديد، في كل سور 70,000 مصراع. مصراع يعني باب، لكن أن السور فيه 70,000 مصراع، يمكن أن أتصور أن هذا السور يتألف من أجزاء متحركة وكل جزء يفتح ويغلق. أجزاء مثل السلايد، يعني ممكن مثل أبواب السلايد. في كل سور 70,000 مصراع، يدخل من كل مصراع 70,000. من كل مصراع يدخل 70,000. 70,000 من أي شيء؟ 70,000 لغة آدمي، لغات آدمية كاللغات الآدمية، لأنه يبدو أن الكثير من الأمم تمتلك لغات أخرى ليس كاللغات الآدمية، ربما لغات بالإيحاء من دون كلام، من دون جرس صوتي. اللغة الآدمية اللغة التي تتألف من مقاطع صوتية، من أصوات منظمة لها جرس صوتي معين. الجرس الصوتي يعني يمكن أن نسميه الجرم الصوتي، مثل ما الأشياء لها جرم، الصوت له جرس. أليس هذا؟ الكتاب ملموس محسوس، جسم. الجسم ما هو؟ يقبل القسمة في أبعاده الثلاثة، في الطول والعرض والارتفاع. الصوت له جرس، جرس الصوت يعني الأمواج، الأمواج الصوتية التي إذا ما اجتمعت شكلت منظومة من الصوت وإيقاعا معينا، تلك هي الحروف التي إذا انتظمت فكانت الكلمات، فانتظمت فكانت الجمل، فانتظمت فكان الكلام. وإذا لم تنتظم بشكل صحيح سيكون هناك اللغو، الكلام الذي ليس مفهوما. يدخل من كل مصراع 70,000 لغة آدمي، ليس منها لغة إلا مخالف الأخرى، وما فيها لغة إلا وقد علمناها، وما فيهما وما بينها ابن نبي غيري وغير أخي وأنا الحجة عليهم، في زمان إمامتي وأنا الحجة عليهم. إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ربما توجد ركة في ألفاظ الرواية، وهذا موجود في روايات كتاب بصائر الدرجات، لأن هناك من عبث بهذا الكتاب. هذا الأمر يلحظه المدقق والمحقق في روايات وأحاديث ومضمون ما جاء في كتاب البصائر، لأن هذا الكتاب يا للأسف مؤسستنا الدينية تعتبره من كتب الغلو، وأنا أعشقها فماذا أصنع، لأنني أجد الصواب في خلاف المؤسسة الدينية بصراحة ومن الآخر. كل كتاب وصفته المؤسسة الدينية بأنه كتاب غلو هو كتاب هداية وحقيقة، تلك هي الحقيقة. أما كتب الغلو الحقيقية لم يقرؤوها ولم يطلعوا عليها ولا يعرفونها، وهذه الحقيقة أيضا. وقد بينت هذا الأمر في الحلقات التي تحدثت فيها عن النصيرية، هم لم يطلعوا على تلك الكتب المغالية ووصفوا كتبنا الحقيقية بأنها كتب غلو، ذلك من جهلهم وعدم معرفتهم بحديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث مستمر، لم ينتهي الحديث، لقاؤنا يتجدد غدا في حلقة أخرى من الكتاب الناطق، والعنوان هو العنوان الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب، يا قمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، كشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا. ملتقانا وموعدنا غدا على نفس الشاشة، إنها شاشة الحقائق والصوت الشيعي المميز، القمر الفضائي. في أمان الله.